صوت كل لبنان. القانون انحكى مع الدكتور جان عائل.
مستمعينا الأعزاء، الله معكم. من المعروف أنه المصارف الإسلامية ما بتعطي فوائد للمودعين، وأيضا المصارف الإسلامية بتشتغل بطريقة مختلفة عن المصارف التجارية يلي منعرفها ويلي سيطرت على ودائع الناس. هيدا يلي منعرفه عن المصارف الإسلامية، إنما في إشياء كتير ما منعرفها. وتنتعرف أكثر على هالمصارف وعلى طريقة عملها، وهل هي صمدت أمام حالات شبه الإفلاس يلي ضربت القطاع المصرفي اللبناني؟ بيسعدني إنه استضيف الخبير طلال القيسي بحوار صريح وجريء. أهلا وسهلا فيك أستاذ طلال.
أهلا وسهلا فيك دكتور، وميرسي كتير على هالقعدة الحلوة، هالفرصة اللي منحتونا إياها نفسر شوي للناس عن الصرف الإسلامي.
أهلا وسهلا فيك، بتشرف. أعزائنا المستمعين، برفقنا بهالحلقة المخرج شادي عقاد. اللي عنده أي سؤال أو استفسار أو مداخلة بيقدر يتصل فينا على 04-54-53-52، واللي بحب يبعث لنا رسالة صوتية أو رسالة مكتوبة على الواتساب منرحب فيه على 03-00-933. كمان الحلقة منقولة مباشرة على صفحة الإذاعة صوت كل لبنان لايف. بداية أستاذ طلال، أهلا وسهلا فيك مجدداً، وكما تخلى هالحلقة بدنا منك بداية تعريف عن المصارف الإسلامية. في كتير ناس ما بيعرفوها.
تفضل. في كتير ناس ما بيعرفوها، وتأكيدا في كتير ناس يعني يخطئوا التفسير.
نعم.
المصارف الإسلامية هي مصارف تعتمد على استثمار أموال المودعين بمشاريع إنتاجية بغية تحقيق أرباح مالية بالأول كمصارف، لأنه الهدف مالي، وزيادة نمو العمل والدورة الاقتصادية، وهذا كله مع شو يعني مع كل كافة الارتدادات تاعت زيادة الدورة الاقتصادية والنمو في العمل على المجتمع، من مكافحة البطالة، مكافحة الشباب بيروحوا لكل شيء خارج إطار الأخلاق والمنطق ويعمل فساد بالمجتمع. سلسلة مترابطة، إذا بدنا نحكي عنها بدنا حلقات من الحلقات. الهدف أول شيء من الصرف الإسلامي هو مالي، ليس فقط مالي، إنما مالي اجتماعي أخلاقي، تنمية الأسرة، فتح المجال لتنمية الطبقة الوسطى عبر توظيف الشباب ليتزوجوا يفتحوا بيوت. كله هيدا مترابط. العمل، عمل الصرف المصارف الإسلامية يختلف كليا عن عمل المصارف التقليدية بالكونسبت، يعني بالفكر وبالمنطق.
نعم.
بالأساس.
نعم.
إذا بتحب نعطيك بريف صغير، المصارف التقليدية هي وسيط، تلعب دور الوسيط ما بين صاحب المال اللي هو المودع والطرف اللي هو بحاجة للمال اللي هو المدين.
نعم.
وبتربح
نوضح المدين هو اللي بيقترض مال من المصرف.
نعم نعم،
هو بفوائد.
ايوه
نعم.
يعني صاحب المال اللي هو المودع بيعطي هالوديعة تاعيته للبنك.
نعم.
يلي بيقترضها منه.
نعم.
مقابل توقيع عقد انه يتعهد فيه برد هالمبلغ هيدا بعد فترة معينة بفائدة معينة.
نعم.
وملزم البنك التقليدي يوفي بالتزاماته تجاه المودع ويرد له وديعته بالتاريخ المحدد بالفائدة مع الفائدة المحددة. بالمقابل الذي يقترض المال من المصرف التجاري كمان بيقترض، بده يدفع فائدة للبنك التجاري وبده يلتزم بتواريخ محددة بالإيفاء.
نعم.
هذا عمل المصارف التقليدي.
نعم.
المصارف الإسلامية بيجي هالشخص بيحط مبلغ من المال كمان على سبيل الإيداع، إنما هون يعمل وفق العقود الائتمانية، أن يأتمن ماله مع المصرف الإسلامي
وليس إقراض،
وليس إقراض، يعني عم بيأمن يأتمن هالمال اللي بيملكه للبنك الإسلامي. البنك الإسلامي شغلته بحسب خبراته وبحسب الأشخاص اللي هو بيكون عم بوظفهم لها الإطار، يبحث عن مشاريع استثمارية مربحة، بيعمل الدراسات كلها تاعت الدراسات المالية ويتم تمويل هالمشروع. الأرباح التي تنتج عن هالمشروع يتم تقاسمها بين رب المال اللي هو أودع المصاري
ثمن المصرف
وبين المصرف كأتعاب كتعب بدل جهد تشغيل وإدارة.
عظيم عظيم. كتير ناس بيسألوا هل هالمصارف بتترخص، وكيف آلية ترخيص هالمصارف؟
المصارف الإسلامية مرأت بعقد من أو من 96 لل 2004 من القهر لحين صدور قانون الذي يحكم ترخيص المصارف الإسلامية. تعرف لبنان هو كان سويسرا الشرق، وكان المصارف والمال والسرية المصرفية، وكانت كل العالم تودع أموالها، وكان النظام المصرفي التقليدي وما زال من الأقوى لحين التآمر عليه داخليا وخارجيا ودوليا.
هل برأيك تم التآمر عليه ولا
أكيد
شيء ثاني؟
أكيد أكيد.
مدري ليه في كتير ناس بيقولوا لم يتم التآمر على المصارف، إنما هي التي تآمرت على ودائع الناس.
أبدا، المصارف كانت شريكة في المؤامرة على ودائع الناس عبر الاستجابة لضغوط السياسيين الذين أرغموها على تسليف الدولة عبر اليورو بوند وعبر سندات الخزينة وإلى آخره. هون بدنا نفوت بالمصالح المشتركة بين المصارف والسياسيين وهالأمور. إنما المصارف عندها قوانين، من مصرف لبنان أو يعني أصدر قوانين من أفضل القوانين العالمية بموضوع إدارة المال، وكان قادرين المصارف التقليدية يقولوا للدولة ستوب، ما بقى فينا ندينك. والدكتور فرانسوا باسيل بال 2012
صحيح
تجرأ على هذا
وقال
الأمر
لا.
وتجرأ على الأمر وكاد أن يدخل السجن لأنه تجرأ. هيدا الشق. هذا التراخيص للمصارف الإسلامية هي أكثر صعوبة من المصارف التقليدية. المصارف التقليدية بيجي بيودع 20 مليون دولار أو يؤسس شركة مساهمة لبنانية قوامة 10-12 مساهم أو ثلاثة هو ومرته وولاده، أوكي، بيودعوا 30 مليون ليرة اللي هو تأسيس الشركة المالية، مش بهالسهولة بس عم بحكي بالمفهوم. بالمفهوم بيؤسس شركة مساهمة لبنانية، مصرف لبنان بيقول له حتى اقدر انا اعطيك ترخيص بده يكون عندك حد ادنى من راس المال المدفوع نقدا 20 مليون دولار.
نعم.
اوكي، بيودي 20 مليون دولار، يحق له ان يفتح فرع واحد اللي هو فرع رئيسي واداره عامه. بحط كل القوانين والسياسات والاجراءات والى اخره بحسب قوانين مصرف لبنان. المصارف الإسلامية لم تكن مرخصة في لبنان بس 1996
بلش مشوار الترخيص،
بلش لما بدأت مشوار الانطلاق والانفتاح الاقتصادي خاصة الاستثمارات العربية بعهد الرئيس رفيق الحريري بلبنان. بده يجيب استثمارات عربية وفي كتير ناس ما بيشتغلوا إلا وفق الشريعة الإسلامية، أنشأ ما يسمى تحت الضغط، أقروا قانون عقود الائتمانية 920 على 96 بنيسان 96، وهون بدأت بقى بدأ مسيرة أحد المصارف الإسلامية اللي كان هو وحيد يعمل وفق المصارف الإسلامية بهالعقود هاي. وصولا لشباط 2004 الترخيص للمصارف الإسلامية، الترخيص كان جائرا بحق المصارف الإسلامية. اعتبر
المصرف
من ناحية أول شيء 20 مليون دولار فيك تعمل مصرف تقليدي، الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للمصارف الإسلامية 100 مليون دولار بحجة أنه المصارف الإسلامية يحق لها أن تقوم بكافة الأعمال التجارية وهذا مخاطره أعلى بكتير.
من هيك طلب المصرف
100 مليون دولار
مليون
بدل 20 مليون دولار لا كرأس مال مدفوع. هلا كل يعني هنيك ب 20 مليون دولار فيك تفتح فرع رئيسي وإدارة عامة، هون بدك 100 مليون دولار خمس أضعاف لتفتح إدارة عامة
وفرع رئيسي.
أيوة، بالموضوع القوانين التطبيقية كمان كان في كتير إشحاف بحق المصارف الإسلامية يلي كبلها من أداء المهام المطلوبة منها بحسب الشريعة الإسلامية، وصار يكلفها أعباء مالية أكبر إذا بدها تطبق أحكام الشريعة الإسلامية بالعمل بالصيرفة الإسلامية. مشان هيك اضطرت ترجع تروح لنفس القوانين المعتمدة بالمصارف التقليدية، إنما بحسب الشريعة الإسلامية بموضوع التمويل. يعني اليوم بموضوع تمويل السيارات، تمويل الأصول، يعني السيارات، البيوت، المكاتب إلى آخره، بدل ما تكون العقار أو الأصل مسجل باسم البنك ومؤجر للعميل لفترة طويلة،
نعم،
يرجع آخر المدة تنتقل ملكية ما يلتزم.
أوكي.
بيصير هون حتى كانت المصارف الإسلامية مجبورة تدفع رسم التسجيل مرتين،
مرة يعني بدها تسجله باسمه
ومرة مع أنه هي عم تشتري بهدف التأجير،
نعم،
مش بهدف التملك،
أو إذا بدك بهدف إعادة بيعه مباشرة للي عم يستفيد
حسب
منه.
عقد
نعم.
التمويل،
نعم،
يعني الإيجار التمويلي بنسميه.
نعم. نعم.
أوكي. مش هناك رجعت لجأت لأنه تسجله باسم العميل وتره هنا لألا، وهذا مخالف لبعض أحكام الشريعة. أوكي. لأنه هون صارت عم بتبيع ما لا تملك.
نعم.
بالمفهوم،
نعم،
الشرعي. نعم. صار في أعباء، اضطرت تروح لهذا. هون تم توجيه الاتهامات نحو المصارف الإسلامية في لبنان أنها مماثلة، عملها مماثل للمصارف التقليدية.
أوكي.
إنما بتسميات مختلفة، وهذا من باب عدم يعني اضعاف الاقبال عليها، وحتى يفرجوا العالم انه هيدا بس عم يضحكوا عليكم. ما في شيء اسمه صيرفة إسلامية. لا، ابقى المصارف التقليدية هي الرائدة وهي الليدر، يعني الرائدة.
نعم.
وهذا بالصيرفة.
هون السؤال طرح حاله، الأحكام القانونية يلي أوضعتها على حالة المصارف الإسلامية، هل هي مستمدة من القرآن الكريم؟ هل هي مستمدة من الشريعة؟
نعم. إذا بتسمح لي شوي
حاطي
بسورة البقرة بالقرآن الكريم في آية واضحة، وأحل الله البيع وحرم الربا.
خلص،
هدول الست كلمات، أحل الله البيع وحرم الربا، خمس كلمات.
فإذن الربا محرم. الربا من نخبر المستمعين هو الفائدة، يعني وقت واحد تفضل
عفوا.
نعم.
تعريف الربا الأسهل للفهم هو كل مال كل مال زائد ينتج، كل مال ينتج مال زائد بفترة معينة بنسبة معينة.
يعني هي
حطيت مليون دولار، هاخدهم لفترة سنة،
باخدهم مليون ومئة ألف
بفايدة 4%.
نعم.
بعد سنة هذا المليون صار عم ينتج مال زائد مرتبط بفترة معينة.
نعم.
وبنسبة معينة.
أوكي.
مش هناك المصارف الإسلامية عقودة، هي عقود مضاربة،
وليس تتقاسم
وليس بنسبة محددة. تتقاسم الأرباح الناتجة عن أي استثمار بنسبة 60% لرب المال، لصاحب المال
يلي منقله المودع،
يلي هو المودع.
نعم.
بالمصارف التقليدية.
نعم.
و40% للبنك الإسلامي
كإدارة
وأرباح
لأله.
أيوة.
نعم. أرباح شرعية.
إذا ما نتج ربح هالمشروع، البنك الإسلامي يعني إذا رد الرسمين، البنك الإسلامي ما بيطلع له شيء،
ما بيطلع له المودع، ما بيطلع له مال،
والمودع ما بيطلع له. أوكي. برد رسمين.
هلا هون هون. نعم. هون السؤال طرح حاله، تفضل. في شيء بدك
تسألني
أقوله.
لأنه على موضوع الربا.
نعم.
بس لكمل الفكرة. نعم. دكتور، أحل الله البيع وحرم الربا، فسرنا شو هي الربا أو الديفينيسيون.
نعم.
تاعت الربا.
نعم.
أصبح المصارف التقليدية والربا محرم بكافة الديانات السماوية. بكافة الديانات
واضح.
السماوية
طبعاً.
يعني اليهودية تحرم الربا، المسيحية الدين المسيحي يحرم الربا، والدين الإسلامي يحرم الربا. اليهود اخترعوا ما يسمى أنه الربا محرم بين اليهود أنفسهم بس محلل لغير اليهود. يعني اليهودي في دين مسيحي ومسلم ويأخذ منه ربا، هذا حلال. إنما إذا اليهودي بدين يهودي بيرجع برد رسماله بس.
أوكي.
فإذا الربا محرم في كافة الأديان السماوية، مش بس عند الدين، عند الإسلام. القرآن الكريم فسر، وكافة المصارف الإسلامية لا تعتمد أي منتج مصرفي. اي عمليه اي طرح بده يصير الا بموافقه الهيئه الشرعيه. يعني المصرف التقليدي عنده جهتي رقابه او ثلاث جهات رقابه، عنده الانترنال اوديت التدقيق الداخلي، عنده الاكسترنال اوديت التدقيق الخارجي اللي هي شركات التدقيق اللي بيعتمدها،
ومصرف لبنان.
المصارف الاسلاميه عندها الرابعه، عند الانترنال اوديت، الاكسترنال اوديت، مصرف لبنان، والرقابه الشرعيه. هيئه الرقابه الشرعيه هي بتكون معتمده من مجلس الاداره وموافق عليها مصرف لبنان، وتكون مؤلفه من كبار العلماء الدينيين اللي هن متخصصين بالفقه الاقتصادي والمالي.
نعم نعم،
بقى مشان هيك
عظيم.
اعمالها كلها بتكون محدده عظيم. ووفق الشريعه الاسلاميه عظيم.
هون السؤال طرح حاله، كنا عم نحكي عن المشاريع الاستثمارية يلي بتعملها المصارف الإسلامية، فيما لو مشروع معين فشل، مش بس لم يحقق أرباح إنما أيضا المال راح خسر، طيب هل هناك شركات تأمين إسلامية أيضا تغطي هذه الخسارة؟
لا
ما في.
لأنه
شو بصير بهيك حالة؟
لأنه مبدأ عمل المصرف الإسلامي هو المبدأ التجاري.
أوكي.
وهو تاجر.
أوكي.
يعني إذا بنجي نحن للقانون، معنى كلمة تاجر له حق يشتري ويبيع بضاعة، عقارات، إلى
ممكن يخسر ممكن يربح،
ممكن يخسر ممكن يربح. هلأ هون مش هيك، أنا قلت لك لما بلشنا بتطبيق مبادئ الصرف الإسلامي بلبنان بنيسان 96 بلشنا بالعقود الائتمانية.
نعم.
فيديشري أكاونت.
نعم.
العميل بده يأتمن أمواله، يأتمن المصرف الإسلامي على أمواله. يعني بده يكون في ثقة.
نعم.
يعني بده يكون في تاريخ لهالجهة اللي عم تشتغل صايرة في إسلامية. ما فتح مبارح مبلش مبارح ودغري إجا اليوم يشتغل بده ياخد من العالم مصاري، واللي عم بيحاول يطبق مبادئ الصايرة في الإسلامية بالدول الإسلامية اللي في التزام ديني فيها، بلبنان، بسوريا، بمصر، يكونوا تجار، يجروا العالم تعطيني مصاري، بيعمل مثل هو فند خاص لقاله، بيجمع مصاري ما عم يشتغل فيهم، هدول كلهم أفلسوا وانعكس الـ يعني هالشي سلبا على مبدأ الصرف الإسلامي، لأنه غير منظم. المصارف الإسلامية في تنظيم لها، في رقابة، في مصرف مركزي، في شريعة، في شركات تدقيق إلى آخره. فإذا يحق له أن يقوم بكافة الأعمال التجارية، بيجي التنظيم أو الحدود الليمتس اللي بتنحط للمصارف الإسلامية بحسب تعاميم مصرف المركزي بتوزيع المخاطر. يعني ما بيجي عنده 100 مليار، عنده لنقول مليار دولار ودائع، بيجي بيحط 500 مليون منهم بالاستثمار العقاري، إذا صار في مشكل بالعقار خسر نص المودعين، خسروا أموالهم، نص المؤتمنين خسروا أموالهم، بيوزعوا. هون بقى بيصير في diversification of risk، توزيع المخاطر. هون يجب تجي دور الريجولاتوري اوثوريتيز اللي هي الجهات الرقابيه على المصرف المركزي اتسترا، بتحديد نسب الاستثمار اللي له حق فيها البنك الاسلامي ان يستثمر فيها بنسبه من الاموال الموجوده قدامه، ويتم المراجعه دوريا بحسب تطور الدوره الاقتصاديه بالبلد الموجود فيها.
في نسب غير بيتركها المصرف بايده جامده، ما بيستثمرها بمشاريع.
أكيد.
هذا موضوع.
هون في شوية ظلم بحق المصارف الإسلامية. لما عم يطبقوا عليها قوانين الاحتياط الإلزامي تاع المصارف،
هيدا اللي جاي أسألك عنه، هل خاض على نفس النسبة اللي هي 15%؟
15% على العملات الودائعة بالعملات الأجنبية و 25% ودائعة بالليرة اللبنانية.
هل خاض على نفس النسبة؟
ما هيدا الظلم دكتور جان. هيدا الظلم، إنه البنك المصارف الإسلامي اليوم مفروض يكون في عنده تشاريع خاصة. ونحن جربنا، أنا كجزء يعني كنت أنا لأنه أعمل ضمن المصارف الإسلامية. لما طلع القانون بال 2004 عملنا لجنة من البنك، من المصرف، وعملنا زيارات لكافة المرجعيات السياسية واللي هي إلها علاقة بهالمشروع هيدا.
نعم.
من رئيس الجمهورية لمجلس النواب للوزراء للجنة المال والموازنة بمجلس النواب، طرحنا عليهم مظلومية المصارف الإسلامية. إنما لم يأخذوا بأي من الاقتراحات وكنا عندنا اقتراحات لتعديل القانون، ما أخذوا فيها أبدا، لأنه إذا بدون يأخذوا فيها يعني رجعوا للمصارف الإسلامية حقها بالتنفيذ العملاني. وهذا غير مطلوب كان وقتها. بقى منشان هيك المصرف الإسلامي في لبنان مظلوم، يخضع للقوانين التشريعية التقليدية والإسلامية. هو مفروض يخضع فقط للتشريع الإسلامي. ومصرف
إذا بفهم منك أنه التشريعات اللي بتخضع لها المصارف التجارية التقليدية عم بتزيد الأعباء على المصارف الإسلامية.
أي وديعة بده يروح منها نسبة معينة إن كان 15 أو 25
هيدي من دون مردود، خاصة هالأموال اللي عندكم بالمصارف الإسلامية هي مخصصة للاستثمار مش للإقراض.
نعم. مخصصة للاستثمار. ويمكن أنه دايما اليوم إذا المصرف المركزي عنده خوف من أي خسارة، لأنه الخسارة بالمصرف الإسلامي إذا مشروع حكيتني من شوية عن مشروع خسر بيتحمل إذا في خسارة دون إساءة أمانة أو سرقة أو إساءة إدارة. بيتحمل صح رب المال يلي حط المصاري بالبنك بيتحمل الخسارة المادية. المصرف الإسلامي يخسر جهوده كلها يلي حطها إذا لم يثبت أنه في إساءة أمانة أو شيء. بعدين هون حتى بس حتى ما لأنه هون بيجي دغري العالم تقلك أوف يعني يمكن أخسر أموالي. لا، المصرف الإسلامي عنده سلة ودائع يلي هي الودائع الغير مقيدة له حق، يعني هذه بجمع فيها كل الودائع يلي بيجوا العالم.
تقصد غير مقيدة يعني هيدي ودائع
حر المصرف المصرف
يستثمرها فيها وين ما بده،
يستثمرها بالمشروع اللي هو بيدرسه بيلاقيه مناسب.
إذا في جزء من الودائع بيجي المودع بحط ماله، وهيدا السؤال يلي كنت بدي أسألك إياه.
ما تواخذني عم بسبقك.
نعم لا شيء كتير حلو اللي عم تتفضل فيه. بيقدر يجي مودع يحط مال بالمصرف ويقول لهم أنا بدي استثمر هيدا المال بهيدا المشروع المحدد.
نعم
وفي أكيد. مودع بيقدر يحط ماله بغير مطرح
أكيد.
بيسلي شو سميتها حضرتك؟
سلة الإيداعات الحرة سلة إيداعات الحرة الغير مقيدة.
أوكي.
يلي هي سلة الاستثمارات الغير مقيدة.
عظيم.
Unrestricted fund.
Funds. أوكي.
أوكي. أو Unrestricted deposits.
أوكي.
وفي Restricted deposits أو restricted investments يلي بيجي المودع الاستثمارات المقيدة، بيجي المودع بيقول له يا خيي بيجي أنا طلال أنا يا خيي بدي أوقف قدام جان بده يعمل مشروع أوكي، بس أنا ما بدي قل له لجان خد هاي مصاري وعمل حكم العلاقة بيناتنا، بصير بده ما يعود يرد لي وما قال عين وبتعمل مشاكل. بيجي للبنك بيقول له يا خيي حيجي جان لعندك يطلب يتدين $1,000,000 ليعمل مشروع. أوكي. وأنا المشروع مقتنع فيه بس بدي إياك أنت تعمل له الإدارة. أنا لحط $1,000,000 عندك لتدينهم لجان ليقوم بمشروع.
خلص مشروطة صارت.
صارت مشروطة.
صار وبصير جان هو اللي عم بيدير.
وبياخد أتعاب البنك مقابل هالإدارة وملاحقة جان تأخر ما دفع.
واضح.
مع حفظ الألقاب دكتورنا أكيد يعني. هذه فكرة مبسطة عن الريستريكتد فاند أو الاستثمارات المقيدة. وفي يعطيها للبنك يقول له أنت استثمر. هلأ بسلة هالاستثمارات الغير مقيدة في شيء بيربح في شيء بيخسر في شيء بكيد. All in all النتيجة النهائية بيضل في ربح.
نعم.
أوكي.
نعم.
إلا إذا مثل ما صار بلبنان
عمليات
ثورة 2019 فجأة عمل شوت ليبر هالاقتصاد
وهجموا الناس
العالم اللي المصاري اللي مدينة البنك الإسلامي للعالم أو مستثمر معه أو مشاركه أو على فكرة البنك الإسلامي له حق يكون شريك مع أي تاجر بأي مشروع. هيدي من أساسيات عمله.
نعم.
إنه تاجر بده يشتري بضاعة
في هيدي طبيعة عمله.
أي طبيعة عمله من أساسياته. فإذا
لازم يشغل هالمال يلي انوضع.
صار فيه شوت ليبر. المصاري المفروض تيجي للبنك بفترة معينة هذا الكاش فلو بنسميه بيصير فيه تأخير بيصير فيه هيدا. هون بقى ساعتها البنك بيعمل مانجمنت مع العالم مع التجار مع المودعين لحتى يقدر يسترجع الأموال. بس ما تنسى دكتور إنه بشغل كتير أساسية أي قرش بأي دولار أي سنت بيستعمله البنك الإسلامي بمشروع بده يكون في مقابله أسد أصول. يعني بده يكون عم يستثمر بالسوق العقاري في عقار مقابله، بسوق السيارات في سيارات مقابلة. البنك بيكون عنده القدرة أنه يعمل مانجمنت ليخفف من حدة الخسارة، أو يرجع يطول باله ليرجع يسترجع رأس ماله والربح على فترة زمنية طويلة. ومثل ما بتلاحظ من 2019 لليوم، اليوم رجعنا عايشين نحن وضع طبيعي بلبنان في ظل الدولة اللي فرضوه علينا، والعالم في عالم عم تظهر وتسهر وتشتري سيارات، أوكي أكيد بنسب كتير متضائلة أو متدنية نسبة مقارنة عن اللي كانوا طبعاً. بس رجع السوق، رجعت الدورة الاقتصادية تاخد طريقة ولو بخجل وببطء نحو الاستقرار وإعادة النمو البطيء.
عندنا سؤال من مستمع بيقول: مرحبا للجميع، كيف يمكن الرقابة على أموال المصارف الإسلامية إذا كان عملها تجاري؟
هون بنرجع لأربع جهات رقابية يلي لقلناها. في الانترنال اوديت، التدقيق الداخلي يلي بيكون عم بتابع أعمال المصرف يوميا وعلى مستوى يعني بسرعة بدقة، كل شهر بده يفوت على الحسابات تاعت المشاريع ويراقبها ويشوف إذا في التزام بالقوانين أو بالقوانين المحطوطة لها. في كل سنة مرة أو يعني كل سنة مرة بده يطلع تقرير من المدقق الخارجي بمراقبة أعمال البنك كافة. وفي مصرف لبنان لجنة الرقابة على المصارف اللي بتبعت دوريا من أفراد من لجنة الرقابة لتراقب استثمارات المصارف الإسلامية، لأنه لجنة الرقابة بهمها وين عم يستعمل المصارف مشان ما يكون بطرق خاطئة. وفي الهيئة الشرعية يلي فيه كمان هيئة الشرعية مربوطة بتدقيق شرعي داخلي برائب على طول. بقى هدول الأربع جهات رقابية يلي هني في إشياء كل يوم بيومه، في إشياء على صعيد بيريوديك يعني دوري شهري كل ثلاث شهور بالسنة مرة، عم بيقوموا بواجبهم لمراقبة والتأكد من التزام الفروع والجهات التنفيذية العاملة بالبنك بالشروط المحطوطة لأي استثمار.
عظيم. استاذ طلال، في عاصفة ضربت المصارف التقليدية في لبنان، هل ما زالت أو هل بقيت المصارف الإسلامية بمنأى عن هذه العاصفة؟
للأسف لا.
ليش؟
هذا السؤال الوجيه. لأنه قلت لك من شوي المصارف الإسلامية خاضعة للأسف لقوانين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية.
أوكي، بس كيف أثرت عليها؟
يعني بقوانين مصرف
هل المودعين يعني هل تأثرت من وراء إنه المودعين إجوا بدهم ياخدوا أموالهم من المصارف الإسلامية، هذا هو السبب الوحيد أو كان في أسباب تانية ما بنعرفها؟
السبب الرئيسي هو فرض مصرف المركزي في لبنان على المصارف الإسلامية الشروط التي تعتمد على المصارف التقليدية.
مش بس بالاحتياط الإلزامي.
فرض عليهم اكتتاب بتمويل الدولة. ما عندهم لهم حق، الشرع لا يسمح لهم انه يشتروا سندات خزينة او يورو بوند.
لحتى كيف عطيو؟
عملوا شيء اسمه ريفيرس مرابحة او كوموديتي مرابحة، عملوا له تورنير. هلأ اكيد هي موجودة مش بس في لبنان، بالعالم كله. بس انه مصرف لبنان سمح بتطبيقها بلبنان.
استاذ طلال، هذا كلام خطير.
اكيد
يعني في مال المودع حطوا للمصرف للبنك الإسلامي يعني
يستثمروا بمشاريع تجارية، راح حطوا بدين الدولة.
فيها خلاف، في مرض، فيها مخالفتين.
مظبوط.
مخالف على البنك الإسلامي ومخالف إلى نظامه.
مظبوط.
كيف هذه بتتبرر؟
ما هذه
مين المسؤول؟ هل في أشخاص مسؤولين ولا منحطها دايما
دكتور
على النظام؟
دكتور، دايما منحطها على
النظام
على
بدون ما يكون في شخص.
في شغلة كتير خطرة كمان صايرة بهالإطار هيدا، انه ألزم المصرف المركزي المصارف الإسلامية بالالتزام بقانون إعادة الودائع. يعني حتى لو البنك الإسلامي عنده ليكويديتي واجا اجا المودع تاعه الذي ائتمنوا على الوديعة باستحقاقه، نحن بركز على الاستحقاق، قال له يا أخي أنا حطيت عندك 10,000 دولار، أعطيني إياهم. أوكي. المصرف الإسلامي إذا عنده سيولة مجبور يرد له إياهم.
أوكي.
المصرف المركزي قال له بدك تلتزم بالتعميم اللي أنا عم بصدره.
أه.
ال 158 وال 166 نعم. ونسبة معينة والدولار نعم. وال
يعني لزموا بأنه يرد للمودع ب 400 دولار أو 300 دولار كل شهر.
مزبوط.
بالوقت يلي مزبوط. الكونترا بينه وبين المصرف الإسلامي بتقول لازم يردهم بوقتهم وبكامل قيمتهم.
نعم.
طيب هيدي شو بيسموها؟ كيف فينا نعطيها
سلطة الغالب على المغلوب عليه؟
يعني كمان طلع بالمصارف الإسلامية كمان طلع المودع
مظلوم.
هو المظلوم
مظلوم وخسر أمواله أو مجمدة بعد هلأ ما قدر استردها، لأنه القانون الذي يفرض على المصارف في لبنان بموضوع التعامل مع أموال المودعين هو يفرض على كافة المصارف دون تمييز بين إسلامية وتقليدية. وحاكمك ظالمك.
هيدي سؤال بيقول يعطيكم العافية، سؤال للأستاذ طلال. انطلاقا من يلي حضرتك شرحته صار عمل البنوك الإسلامية تجارة عامة، ليش بدهم رخصة مصرفية ليمارسوا أعمالهم؟ حلو السؤال،
كتير وجيه السؤال وكتير بمحله.
نعم.
لأنه هو عمال بيقوم بالأعمال التجارية بأموال الآخرين مش بأمواله الخاصة.
أوكي.
لما يكون تاجر ومعه هو مليار دولار وعم يستثمرهم ما حدا بيحط عليه أي شروط. أوكي. بس هو عم بياخد أموال العالم عم بيأتمنوا على هالمال ليستثمر لهم ياه ويتقاسموا الأرباح. أصبح لما صار في طرف ثالث صار في جهات رقابية بدها تفرض قوانين وشروط كي لا يكون المجال مفتوح أمام المصرف الإسلامي بالتفلت بالاستثمارات تاعيته. وهو هون دور المصرف المركزي والهيئات الرقابية.
كمان سؤال بيقول السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف تعمل اليوم المصارف الإسلامية بعد الأزمة؟ هل ما زالت لديها إمكانات استثمارية؟ وهل ممكن أنه نعرف نسبة خسائر المودعين في هذه المصارف؟ يعني السؤال تاني جاوبنا عليه، إنما الأول تفضل. هل بعد عندها إمكانات استثمارية من بعد هالأزمة؟
يمكن المصارف الإسلامية دورة بأوقات المحن الصعبة.
نعم.
لأنه في هي دورة
مثل تكون الحالية.
إنمائي تنموي.
نعم.
تنشيط الدورة الاقتصادية ضمن الأصول والشروط المعمول اللي هي بتكون مفروضة عليها. هلأ للأسف المصارف الإسلامية بلبنان يتقلص عددها، يعني تراخيص المصارف الإسلامية كانت محصورة فقط بعدد كتير صغير.
كم مصرف إسلامي؟
خمس. لا يتعدى أصابع اليد الواحدة. كان في خمس مصارف إسلامية بلبنان، أنا اشتغلت بثلاثة منهم، يعني كان لي دور بثلاثة منهم.
نعم.
اليوم في بنك أقفل.
هو أقفل.
هو استثمار أجنبي بلبنان. ما بدنا نعطي أسماء.
نعم نعم.
أوكي. في بنك هلا قايد التصفية. يعني تعين عليه مدير مؤقت وهو قايد التصفية بنك إسلامي.
أوكي.
وفي الباقيين اللي هن عملهم كتير خجول.
نعم.
ما زالوا قائمين. بعد عملهم كتير خجول لأنه مقيدين بالقوانين.
أي متى البنك اللي قلت عنه أول واحد اللي سكر، أي متى هيدي؟
2018.
أها 2018.
نعم.
وهل وفي التزاماته تجاه المودعين؟
ما كان عنده حركة كتير. أوكي. كبيرة بلبنان.
أوكي.
ما هو هو تم
واضح. البنك الثاني يلي
هلا قيد التصفيه،
قيد التصفيه
عم هلا في اكيد في اداره مؤقته.
أوكي.
مصرف لبنان بعين مدير مؤقت يقوم بدراسه اوضاع المصرف الماليه بين الاصول وال
برايك هل اللي بيعرفوا عن هالبنك ويلي مودعين حاطين مال فيه شو منطمنهم؟ منقلهم انه
انا ما فين انا مني جزء من الاداره المؤقته لاعرف دقيق الارقام.
المصرف الاسلامي اذا اشتغل ضمن مثل ما عم تتفضل فيه وتشرح انه دائما عنده ملاءه، ان كان ملاءه عقاريه او ملاءه ماليه، دائما مليء، يعني ما في شيء بدينه وبعد فتره بده يحصل عليه وممكن هالدين يروح. أكيد. مثل مصارف في أصول مستأجر
في أصول مقابل التمويلات اللي بتنعطى.
فإذا هيدي الأصول كافية إنه ترد حقوق المودعين
بأي فترة زمنية دكتور؟ ما هيدي النقطة هون، خاصة إنه عم نعيش نحن بركود اقتصادي غير موصوف. يمكن بدل ما البنك الإسلامي استثمر معهم، بدل ما يرد بسنتين بده 10 سنين ليرد لحتى يكون عمال.
يمكن الخطأ الكبير مثل ما تفضلت انه اجبروا البنوك الإسلامية، كان يعني بالترغيب والترهيب او ب ما بعرف شو، انه دينوا المصرف المركزي او
فاتوا عبر الكوموديتي مرابحة بتمويل الدولة اللبنانية. المهم انه لو عندي ارقام اوكي يمكن كنت فيني اعطيهم شويه تطمينات للمستمعين. بس اول شيء انا لا يحق لي ان اتكلم عن شيء ماني جزء منه، ما بعرف شو عم بيصير. في اداره مؤقته هي القادره على ان تقوم بالتقييم الدقيق والشفاف لوضع البنك، وهي تحط الإجراءات والبرامج اللي بدأت تلتزم فيها.
ليلي انضموا لنا هلأ، منذكركم أنه معنا الخبير في الصيرفة الإسلامية الأستاذ طلال قيسي، عم نعالج موضوع المصارف الإسلامية وقدرتها على الصمود والمنافسة. أستاذ طلال، في سؤال كمان هون بيطرح حاله، الأموال يلي بتنتج عن الاستثمار كيف بتتوزع على المودعين أو على المشاركين بهالاستثمار؟
دكتور، سؤال كتير أساسي، وهون يمكن نحن مفروض نكون عم نحكي مع المستمعين، مع الـ مع الـ مع الـ القواعد اللي بدها تعرف معلومات عن المصارف الإسلامية، كي لا يخطئوا التفسير أو كي لا يوجهوا تفكيرهم إلى مكان الخطأ. اليوم في قواعد محاسبية عالمية ما فينا إلا ما نلتزم فيها
طبعا.
يعني اليوم طبعاً لما طبعاً. أنا عم بيجي أنا بعطي أي مستثمر أرباحه بالمفهوم الإسلامي، أرباحه على وديعته، أنا كصيرفة إسلامية بعد ما وصلت لمحل صار عندي قواعد حسابية خاصة فيي، بدي التزم بالقواعد الحسابية العالمية. يعني أنا بدي أخذ المبلغ اللي أودعه هالمودع، الفترة الزمنية تاعيته أوكي. لرد له إياه مع أرباحه، الفرق بالأرباح بكيفية احتساب الأرباح.
أوكي.
المصرف التقليدي نسبة ثابتة بيعطيها على الفترة الزمنية
4-5 وآخر فترة صاروا يعطوا 8 لعم جذب للمدعين
سنويا، بعطيها بالسنة. يعني إذا بدنا نعطي المثل الصغير، $1,000,000 على 5%، البنك التقليدي مجبور يرد له إياهن بعد سنة بالتحديد $1,050,000. أوكي. بيكون البنك التقليدي التزم بيرد رأس المال المبلغ
والفائدة
مع الفائدة بفترة زمنية محددة بنسبة محددة
بالبنك الإسلامي.
البنك الإسلامي بيجي بعد سنة، بيجي بعد سنة بيعمل حساباته السنوية. بيقول أنا ربحت بهالسنة، عندي ودائع $100,000,000، ربحت فيهم $10,000,000.
أوكي.
يعني 10%، بيقتطع منهم المصاريف،
كلفة إدارته
وحصته.
أوكي.
واللي بيبقى بده يوزعوا بالتساوي على المودعين كلهم
بالتساوي.
كل واحد بحسب نسبة وديعته والمدة الزمنية اللي كانت وديعته موجودة فيها. هيدي القواعد العالمية اللي بعد ما فيني اتخطاها كصيرفة إسلامية، لأنه ما عندي قواعد الحسابية المحاسبية الخاصة فيه. يعني اللي حاطت $10,000 وطلعت لنقول حصة المودع 10% من بياخد 10% على وديعته على الفترة اللي استثمر فيها. يلي حاطت $1,000 بياخد على $1,000.
واضح أكيد.
وهذا القمن، هذا الشيء المشترك، القواعد المشتركة بين المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية باحتساب كيفية توزيع الأرباح. هلأ في قواعد جديدة، قيد التجربة بموضوع أنه يكون في نظام توزيع أرباح خاص بالمصارف الإسلامية. توقف، يعني كان وصل لمحل كتير متقدم بالشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلاقة
وقف
لأنه كل المشرعين الإسلاميين اتفرطعوا. ما بقى قاعدين بس عم بيركزوا عشان.
واضح. سؤال أخير باختصار لو سمحت، هل المصارف الإسلامية فروع بالمناطق؟
أكيد.
أوكي.
إلى فروع كانت منتشرة على على المحافظات الرئيسية بلبنان وأكيد ضمن المناطق. وكنا نحن يعني حتى كصيرفة إسلامية بأحد المصارف اللي أنا كنت فيها كان في عنا مشروع نفتح فروع بمناطق ذات أغلبية ديموغرافية مسيحية.
هالشي ما صار.
وأخذنا مباركة من بهالموضوع.
أوكي.
وجينا هون قامت الأيام علينا أنتوا بنك إسلامي بتكون الدين غير مسلمين. قلنا لهم الصيرفة الإسلامية هي لكل اللبنانيين. وأنا بهيدا المصرف بفرع بفرع الرئيسي كان عندي زباين من غير المسلمين اللي بيجون من مناطق بعيدة كتير لأنه مرتاحين بالتعاطي ومرتاحين بالتعامل.
على كل حال اللي بيتعرف عليك وبيقدر يتعامل معك لأنه بتريح.
تسلم. لا تسلم.
بختام حلقتنا أستاذ طلال كلمة من القلب شو بتحب توجه للمودعين بالمصارف الإسلامية وبغير المصارف؟
أنا بدي أعطي رأيي الشخصي.
نعم.
كل ما تعرض له لبنان من أزمة نقدية مالية هي ليست الأولى. أول وحدة كانت من 85 ل 92 وأنا كنت اشتغلها كنت بعدني مبتدئ بالعمل المصرفي وهلأ وهيدي الثاني الأقصى والأكثر إيلاما.
نعم.
لأنه كسر الظهر المصارف. أعتقد أنه عندما التسوية الإقليمية والدولية
تكتمل
كله بده يرجع محله
بدأ
وقت بدأ وقت وبدأ طولة باله وبدأ نفس طويل. هلأ أكيد ما في شيء من دون خسارة. الوقت هو خسارة على المودع اللي ما عمال بيستثمر ماله بهالوقت. أعتقد وإن شاء الله ما أكون غلطان أنه لولا فسحة الأمل لما كان هناك من حياة.
صحيح. بختام حلقتنا أستاذ طلال قيسي بشكرك على حضورك على كل المعلومات يلي قدمتها لمستمعي برنامج القانون انحكى من صوت إذاعة كل لبنان. أصدقائي المستمعين اعذرونا إذا ما قدرنا ناخد كل اتصالاتكم لضيق الوقت. ما توخزونا. على أمل أنه المصارف التجارية يلي سيطرت على ودائع الناس واستولت عليها ترجع تعيد حساباتها بلكي في شي غلط. وعلى أمل أنه تحل علينا عجيبة لأنه ما بقى إلا العجيبة ممكن تخلي وضعنا المالي والمصرفي يكون مثل بقية الدول. وعلى أمل أيضا وأخيرا مثل ما دايما منقول أنه يكون عنا دولة تقدر تحاسب يلي سرقوا مال الناس حتى لو كان هالشي حلم. إنما ما كنا لنحيا لولا فسحة الأمل. مستمعي إذاعة صوت كل لبنان أنا الدكتور جان عائل بشكر متابعتكم. شكرا للمخرج شادي عقاد يلي رفقني بهالحلقة وأيضا لفريق الإعداد برئاسة الأستاذ روبير البيطار. انطرونا الثلاثة القادم الساعة 3:30 بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى. ومن هلأ لوقتها الله معكم.
القانون انحكى عبر صوت كل لبنان.